القاعدة العالمية الأساسية قبل ما نبدأ بقراءة المد احنا ذكرنا القاعدة الأساسية ليس كذلك؟ الآن سوف نذكر شيء إضافي قليل جدا ليس بأكثر من الذي مضى. بعد ذلك نفكر إن شاء الله المطلب. إخواني القاعدة العملية الثانوية، أنتم عندكم القاعدة العملية الأساسية ما هي؟ الاحتياط. أليس كذلك؟ عليكم السلام. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول أن القاعدة الأساسية عندنا عقلان. ماذا عقلان؟ يقول العقل يقول لا بد من الاحتياط. السيد الخوئي يقول العقل يقول براء. لماذا؟ قال قبح العقاب بلا غيره. قال السيد الشهيد لا يا سيدنا يا أخوني يا أخوئينا أنت أستاذنا، ولكن نقول شيء آخر عقلا. هذا بعد احتياط، لكن شرعا براء. لماذا؟ قال لأنه وردت عندنا روايات رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. أليس كذلك؟ جيد. فبعد ذلك بعد أن انتهوا من هذه المسألة جاءوا إلى مسألة أخرى. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل على الإنسان تكاليف، أليس كذلك؟ فجأة جئنا نريد أن نعلم هل أن في مسألة مثلا كما ضرب لنا المثال الشيخ سلام، كما ضرب لنا المثال هو السيد الشهيد في التدخين، يقول نحن لا نعلم هل أن هناك تكليف أم لا يوجد تكليف. فهذا نوع من الأنواع، يعني أنت تشك في الجعل. أنت ما تدري هذه القاعدة اللي نعبر عنها دائما بالجعل هل هي موجودة أم ليست موجودة. ما ندري أن هل هناك تشريع صدر من الله أم لا يوجد هناك تشريع، لا نعلم. فهذا ماذا نسميه عليه السلام؟ هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه شك في الجعل. يعني نفس الله سبحانه وتعالى لا نعلم هل كلفنا أم لم يكلفنا، فشك في ماذا؟ شك في الجعل. فأنت تشك هل هناك شيخنا هل هناك حكم أم لا يوجد حكم. يعني هذه المسألة شبهة حكمية. عرفنا متى نسمي الشبهة حكمية؟ عرفنا الشبهة الحكمية يعني أنت لا تعلم أنه صدر هناك تشريع أم لم يصدر. مرة أخرى لا، شكل آخر، أنت تعلم بأن هناك قد صدر تشريع، تعلم، ولكن هل موضوع الحكم تحقق أم لم يتحقق؟ لا نعلم، نشك. نضرب مثال، نقول الحج، ها شيخنا العزيز، الحج، من منا لا يعلم أن الحج فرض الله؟ كلنا نعلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أليس كذلك؟ جيد. فأنتم تعلمون بالجعل، فلا يوجد هناك شبهة حكمية، لكن هل الموضوع متحقق أم ليس متحقق؟ لا نعلم. هل الاستطاعة موجودة أم ليست موجودة؟ لا نعلم. فهذا ماذا نسميه؟ شك في المجعول. أحسنتم، هناك شك في الجعل،
لا نعلم هل شرع الله أم لم يشرع، نكون في الجعل. أما الآن نحن نعلم بالجعل، غاية الأمر لا نعلم بالموضوع متحقق أم لا، نسميه شك في المجعول. هذه الشبهة شبهة موضوعية، شبهة موضوعية. إذا عرفنا الفرق ما بين الشبهة الحكمية وما بين الشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية شك في الجعل، يعني أنا أشك في أصل الجعل. أما الشبهة الموضوعية فنشك في المجعول الموضوع. فإذا شككنا في الموضوع بعد ذلك لا نعلم أن الجعل هل تنجز علي أم لا، لا نعلم أيضا، أليس كذلك؟ النتيجة إيه؟ علمتنا أيها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليك، ماذا تريد بعد ذلك؟ عرفنا الشبهة الحكمية وعرفنا أيضا الشبهة الموضوعية، لكن ماذا تريد بذلك؟ يقول النتيجة واضحة، أنه في كل شبهة حكمية أو شبهة موضوعية أنت بريء، فعندنا أنت بريء. يعني القاعدة العملية الثانوية ماذا تقول؟ أنت براء، أليس كذلك؟ القاعدة الثانوية ما هي؟ البراءة. القاعدة الأساسية ما هي؟
الاحتياط.
القاعدة الآن أيضا هنا نطبقها، سواء كانت الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية، يقول أنتم براءة، أنتم براء من هذا الأمر. جيد؟ هذه هي النتيجة. خلينا الآن نقرأ ونشوف إذا كان في شيء يحتاج لا أكثر من ذلك. لكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال، هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا، لا يفرض علينا الاحتياط. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى، مصدر وين وصلنا؟ ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه، لابد لنا أن نحدده. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع؟ ما هو المصدر هذا الذي يفرض ويحتم علينا إطاعة الشارع؟ ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا، نسأله، نقول له ماذا نصنع الآن، نحن نشك. والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذا نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة، لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى بالقول ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره، أليس كذلك؟ تتذكر أول المباحث التي بحثناها في بداية المعرفة؟ هذا أحسنت، وإلا بعد ذلك سوف يكون عندنا دور. وقلنا بأن العقل مقدم على
الشرع تتذكروا او نفسينا احسنتم. هذا نفس المطلب، نفس المطلب اللي ذكرناه هناك هنا الان هو نفسه، ولا يلزم الدور. انت تقول انا اسال ليش انت اطعت الله، تقول لانه وردت عندي روايات. تقول شلون انت اتجهت الى الروايات، ما الذي جعلك تلتفت الى الروايات؟ قل عقل. هنا ايضا نفس الكلام. استفدنا ان شاء الله اخواني، ان شاء الله واضحه الصوره. هذه ما هذه من يعني هذا تطبيق عملي الى انك انت تحتاج دائما في الدروس المقدمات تمشي وياك. انت الان بدأت في هذا الدرس درس سطح، تشوف تطبيق للمقدمات. ولهذا الذي يتقن مقدماته يتقن سطحه، ان انت كله معتمد على الاساس، كل حالة تأسيس. واليوم ايضا هذا الاصول اذا تفهمه تمشي بعدين براحة. ولذلك انصحكم نصيحة من بعد ما تنتهوا من هذا، كما هو ينصح ايضا السيد الشيخ، بعد ان تنتهوا من الحلقة الاولى وتروحوا الى الحلقة الثانية، لا تدخل في درس الا اول تقرأ نفس الدرس في الحلقة الاولى حتى تأسس، بعد ذلك تبني، ترد تراجع نفس الدرس اللي درسته قبل سنة. لكن ده مو الدرس. أحسنتم. على كل حال.
يعني كأن الأسس الدرس.
أحسنتم. الأسس هنا. الأسس هنا. وما هو المصدر؟ نعم. كذا. وهكذا. وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الإنسان. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. أيضا يقول لازم أنت تلتزم بالعقل بعد. أنت الآن في حالة شك، ما تدري إن في تكليف أو ما في تكليف، ماذا تصنع؟ نلجأ إلى العقل الآن، ماذا يقول؟ ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده. فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط؟ بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة. أو أن حق الطاعة، هذا فرق ثاني، أو أن حق الطاعة كما يدركه العاقل في نطاق التكاليف المعلومات يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة. بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة أيضا.
ولكن يقول أنه عبد العنا بأننا شبه مثلا، شبه
هي؟ إيه طبعا،
ما انتقى شبه هذه فقد السبب.
نعم نعم بالضبط، هذا احتياط، هذا انت مبنى الاحتياط التأتي به الآن. فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتد له، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله، شوف، وإذا احتمل يقول هناك الفرض الأول، فإذا علم بتكليف كان من حق الله تعالى عليه أن يمتد له. الآن الفرض الثاني، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط، كان من حق الله أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة. فإن العاقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا. ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل. يعني هو أعطاك رخصة، عقلك يقول لك حتى المحتمل، إلا إذا جاء تكليف هو من الله سبحانه وتعالى، صدر خطاب وقال لنا ماذا شيخ مويا؟ وقال لنا بأن هذا الأمر أنا أقول لكم أنتم مرخصون فيه.
يعني
إذا جاء
مولد إستثناء
إيه؟ لا، هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون ويريد يستشر بهذا، رخص لك الله سبحانه وتعالى، قال لك الشيء اللي ما ترضى تركه ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة، احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. فالاحتياط إذن، هذه النتيجة ها، حتى خط، فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة اشتغال، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل. ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية. ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين، مثل من؟ مثل السيد الخوئي. ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية. لماذا؟ لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه.
وهذا لم يصل إليه وإن كان محتمل.
أحسنتم، هذا لم يصل إليه وإن كان محتمل صحيح ويحتمل، لكن ما وصل إليه. يقول سيلخوي عقلا أنت بريء. ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية، أي أن العاقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التشكيك، على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ها مشايخنا واضح؟ تعبانين شوية؟ ناخذ لنا راحة. ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة هذا ذكرناه أنت، سيرة العقلاء، أحسنتم، من عدم إدانة المولى للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل. مو قلنا لكم الآن إن إذا واحد جاء قال لي ليش ما سويت هالشيء؟ قال أنت ما خطرتني. قال هذا راشدي مثلا، يصير يقول هذا قبيح، شلون تتعاقبني على شيء انا ما عملته، شيء ما علمت به، يكون هذا قبيح، اليس كذلك؟ فهذول قاسوا على السيره العقلائيه، كل الناس الشكر يقولوا مو؟ فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء. ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. يعني يقول لهم أنتم ما عرفتوا حدود حق الطاعة، شلون تقيسوا في الشهيد؟ شلون تقيسوا الناس على الله سبحانه وتعالى؟ المولى العرفي مع عبده صحيح يصير، لكن انت مع الله سبحانه وتعالى بمجرد انك انت تحتمل هذا رب الارباب رب السماوات والارض، بس تحتمل لازم انت تاخذ احتياطك لا تكون في محضر المعصية. هذه النظرة بس اكم من هذا بس الدليل ان شاء الله بخدمتكم. فاذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الله تعالى كذلك أيضا مثلهم، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر. ما في أي محذور أن احنا نفكك ما بين موالي العرفيين وما بين الله سبحانه وتعالى، مختلفين. هالشكل يقول هذول معترضوا عليه. سيد الشهيد ماذا قال؟ قال انتو يا جماعة موالينا أساتذتنا على عيننا وعلى رأسنا، الموالي العرفيين يقولون بالقبح العقاب بلا بيان، لكن انت لا تقيس الموالي العرفيين على الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا مولى وهذا مولى، قال احنا نفكك هذا شيء وهذا شيء، هذا الموالي العرفيين شيء والله سبحانه وتعالى شيء اخر. قالوا اليه هم قالوا كيف تفكك؟ قال لا محذور في التفكيك، اذ لا محذور، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر؟ وش المشكلة؟ يقول لي وش المشكلة؟ علموني. فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط.
يعني لدينا مصالة السيرة العقلائية
الذي يلزم بها العقلاء. يقول السيرة العقلائية على حسب المولى العرفيين، ونحن نفرق ما بين المولى العرفيين وما بين الله سبحانه وتعالى. الشكل هو نظرة العقلية على كل حال.
يعني ممكن أن يقول يعني إشكال الشهيد ليس وارد، لأن يعني بصحة هذا القاعدة يعني يحكموا يعني عرب ليس يحكموا بصحة هذا القاعدة يعني سيرة المبالغية، يعني في درجة الأول قبل السيرة المبالغية يحكموا بصحة هذا يعني القاعدة يعني إظهار المولى يعني من دون البيان يعني عرب ليس سيرة المبالغية. لأن في نفس المنطقة يعني قبل يحكموا بصحة الحاضر يعني الظاهرة.
أنا مو فاهم يعني السؤال بشكل جيد، يعني السؤال ما نفهم بشكل واضح.
بالفعل كانوا يريدون يقولون أن العادل هو الذي يحكم بصحة.
نعم فهمت، هذا الذي تقول هو نفسه الذي يقول السيد الشهيد. أنتم تقولون السيرة العقلائية قائمة على هذا صحيح؟
الشهيد قال هذا،
هم الذين قالوا.
نعم
هم قالوا للسيد الشهيد السيرة العقلائية تقول
إذا يستشهد يعني
السيد الشهيد. أرتب المطلب هكذا كما قلت قبل قليل، هم ماذا قالوا؟ قالوا بأن السيرة العقلائية قائمة على أن هناك أنت بريء، لأنه لا يجوز ويقبح أن المولى يعاقب العبد. هذا السيد الشهيد يقول كلامكم في السيرة العقلائية هذا بالنسبة للموالي العرفيين الناس، هذا كلامكم يختص بالناس، السيرة العقلائية بالنسبة إلى الناس، لكن هذا المقام يختلف عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يقاس عليه الموالي العرفيين، حقه أوسع وأعظم، هكذا يقول. عرفتم؟
ممكن
أن
يقول يعني
الدليل
هذا
الغالب
ليس
سيرة
العقلائية بل
أبل. نعم هو هكذا يقول، الاحتياط، العقل يقول، وذكرنا هذا حتى قلت بأنه
يعني الدليل براءة، دليل أصل البراءة ممكن أن يقول دليل أصل البراءة ليس سيرة العقلائية بل أبل، يعني
نعم دليل. هم يقولون بقبح العقاب بلا بيان، يقول والسيرة العقلائية قائمة على هذا عندهم، يعني كأنما أيضا يعضدون، يقولون أن العاقل يقول براءة والسيرة العقلائية قائمة على هذا، والسيرة العقلائية تختلف عن السيرة المتشرعة، يعني العقلاء يعني العاقل. لاحظنا؟ إذا في شيء بعد ذلك أيضا. القاعدة العملية الثانوية وقد انقلبت بحكم الشارع، لاحظ ماذا قال، القاعدة العملية الأساسية انقلبت بحكم من؟ الشارع. كانت احتياط، وإذا الشارع يقول لا أنت براء، لكن يقول ها أنا البراءة التي أقول بها هي براءة شرعية، الشارع هو الذي قال لي أنت براء. وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. والدليل على ذلك النصوص الشرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، يعني كأنه يريد أن يقول وما كنا معذبين حتى نبين لكم، وما كنا معذبين وما كنا معذبيكم إلا إذا بينا. فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن، لاحظ، أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط شرعا، ها لأنه صار مو واجب عنده، من وين؟ من الشرع، بدلا عن وجوبه عقلا، لأنه صار عنده واجب بالعقل. هو السيد
يفرض الدليل العقلي ويثبت الدليل.
أحسنت.
أحسنت.
لا 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 مولانا
شراب يعني زيد الشهيد
لا لا إيه يقول إن إحنا يقول عندنا العقل، يقول بأن أنت المفترض أنك تحتار، ما دام ورد عندنا نص شرعي فهو مقدم، النص الشرعي مقدم. هذا في القضايا حق الطاعة مختلف، يعني انت اول شيء، اول شيء العقل يقول لك هو المقدم، من نوع من وين؟ من وجوب المعرفة، من انه يجب عليك حق الطاعة، هذه الامور مقدمة حتى على الشرع لانه يلزمها الدار، اما هنا لا يلزم الدار.
شلون
التفتنا؟ التفتنا؟ ها؟ لا ما يصير. تقول شلون انت وجب عليك حق الطاعة انك تطيع الله سبحانه وتعالى؟ تقول من الشارع؟ تقول وكيف وجب عليك اطاعة الشارع؟ السيد الشهير يقول هذا ما هذا يا شيخنا ما يلزم منا الدور، هذا احنا ادارتنا. العقل يقول ان هذا مثلا نحكم بكذا، الشرع جاء وخالف هذا، لازم نقدم الشرع. لماذا؟ لوجود حق الطاعة القاعدة العقلية الأولية ديك. التفتنا؟
التفتنا
خلاص أجل، ما دام التفتنا خلاص. وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، لأن النص النبوي مطلق ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية. هذا بعد ما ذكرناها أخواني في الشرح. أنت تشك في الوجوب أن هذا واجب أو مو واجب، مو فشبهة وجوبية. تشك أن هذا حرام أو ليس بحرام فشبهة تحريمية. كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه. ومثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد، هل هي واجبة أم ليست واجبة، أو في حرمة التدخين ويسمى بالشبهة الحكمية. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع ويسمى بالشبهة الموضوعية. وإن شئت قل إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، وكل منهما مجرى للبراءة شرعا.
دليل شيخنا كيف حدث الانقلاب الآن في القاعدة العملية الثانوية؟ أصلاً كان في قاعدة أساسية.
القاعدة الأساسية ما هي؟ بالعقل، بالعقل.
بالاحتياط.
انقلبت العملية إلى عملية أخرى براءة، كانت احتياط، وإذا بها تنقلب واحد وصارت براءة. يقول شلون؟ قال لنا ورد عندنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون.
في البراءة إذا عملها الإنسان، يعني إذا فعل الإنسان
إيه خب،
يعني إذا لم يحتاط في هذا الفعل أو في هذا الموقف،
هو يقول أنا أحتاط أو براءة. قال العقل يقول لك أنت تحتاط،
إذا محتاط
جينا إلى الشارع قال لنا أنت براءة، نقدم الشارع.
يعني إذا فعل الإنسان وتعدى أنه يعني معنى أنه لم يحتاط بالترك مثلا،
ما واجب عليه يصير خلاص. براءة شرعا، براءة شرعية.
ولو الأمر يحكم عليه
إيه ذيك الأساس
أن يترك مدرسة.
أحسنت،
لكن الشرع لا يحكم. أحسنت،
هذا الوقت اللي الحين تسأل عنه الوقت اللي طلع. قاعدة منجزية العلم الإجمالي إخواني ركزوا وياي شوية. أول شيء عندنا قبل أي كلام عندنا ثلاث حالات. أنت تعلم بتكليف معين، تعلم أن صلاة الظهر واجبة أو لا، يعني صلاة الصبح واجبة أم لا؟ نعلم بصلاة الصبح، تصير ماذا؟ تصير هذه علم تفصيلي. صلاة الظهر يوم الجمعة ايش رايكم فيها هذه؟ صلاة الظهر يوم الجمعة
واجب الاحتياط،
يقول كان واجب واجب
وجدنا
إيمان
سيد هو يقول واجب تخيل مولدنا هذا قالوا إحنا الآن مترددين هل الواجبة هل هي صلاة الظهر أو الواجبة صلاة الجمعة
شفتوا كيف؟
هاربوا انت عندك علم بان واحدة منهم 100% اما صلاة الجمعة او صلاة الظهر واحدة منهم
واجبة
فانت عندك علم الوجوب انت تسأل به فعندك علم بالتكليف ان في موجود تكليف 100% لكن من يدري لكن من يدري هذه الواجبة أم هذه الواجبة هذا ماذا نسميه علم عندك علم لكن إجمالي
أنت
تعلم في وجوه متعين على واحد من دولة لكن أي واحد منهم أول عالم
ما هو إذا الوجوه موجود مجموعة
من جهة أنت تعلم ومن جهة أخرى تشك فما في تفصيل في العلم أليس كذلك؟
مثلا من جهة الواجبة إذا تحقق الموضوع صلاة الظهر وجب صلاة الظهر إذا تحقق موضوع صلاة الجمعة صلاة الجمعة
إذن
إيه يعني وش الموضوع؟ ما يثبت لنا كأن ما صلاة الظهر وجبت عليه وصلاة الجمعة وجبت عليه في عام واحد
100% هذا
ما
هو شيء هذا من هو؟
بس ما في شيء يعني
أنا
بدي أرفع الشيء.
أي واحدة
من هذه
أي واحدة؟
أينما تحقق الموضوع؟
وين الموضوع؟
صلاة الظهر إذا صلاة الجمعة ما الجمعة وخمسة ولا إمام الجمعة؟
لا 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 لا. إحنا في قوم أكيد.
بلي
إحنا في قوم. أي واحدة من هذه؟
صلاة الجمعة شنو شروطها؟ شنو قدم الشروط؟ صلاة الظهر شنو شروطها؟ قدم شروط الموضوع هذا. فهذا أخذنا إحنا ثلاثة عندنا.
المشكلة.
نقول يعني عارف يعني المقدمة عرفت مثلا صلاة الظهر مقدمة كذا مقدمة صلاة الظهر مقدمة صلاة الجمعة عرفت فماكو شيء ماكو ما شيء بس إذا مثلا بكرة مثلا بين النجاسة وال
على كل حال شأن الفقهاء شكوا قالوا والله ما ندري الحين هذا لو هذا
مشكلة على الفقهاء اللي
على كل حال عندنا شيء آخر عندنا شيء آخر وهو أننا في من بداية الأمر لا نعلم مثلا صلاة يوم العيد صلاة يوم العيد لا نعلم قالوا هل هي واجبة أم ليست نشك هذا يسمى ماذا شك بدوي يعني من أصل الأمر إحنا نشوف شف من بداية الأمر إحنا نشوف هل في تكليف أو ما في تكليف ما ندري هل هي واجبة أم ليست واجبة ما ندري شك البدوي أو شك ابتدائي يسمونه أيضا شك ابتدائي زين فإذا الآن إخواني عرفنا أن عندنا علم تفصيلي وعندنا علم إجمالي يعني العلم موجود لكن ما ندري هذا متوجه إلى هذا أو متوجه إلى هذا أما إذا كنت أنت في السفر إخو سقطت عليك صلاة الجمعة زمان الآخر لكن أنا أقول أنت تعلم 100% الفرض هو هالشكل يا شيخ الفرض هو هالشكل أنت من البداية من بداية الأمر أنت تقول 100% في تكليف لكن أنا ما أدري رايح على هذا التكليف أو لا هذا التكليف نضرب مثال آخر علشان بس الشيخ سلام لا يزعل نضرب لي مثال آخر زين نضرب مثال آخر نقول هذا كله الآن أحكام هذا كله الآن في الأحكام شبه حكمية شبه حكمية هنا أليس كذلك؟ الآن نأتي إلى شيء آخر أسألكم عندك إناء ماء إناء صغير ماء ها؟ وسقط فيه قطرة دم
شيخ سلام حبيبي سقطت فيه قطرة دم، أليس كذلك؟ فبما أنها سقطت قطرة الدم سقوط قطرة دم في الإناء هذا علم ماذا؟ تفصيلي، لأنني أنا أعلم بأن بحكم أعلم بحكم النجاسة للدم. الحكم إحنا ما عندنا مشكلة فيه، لكن ما أدري هل وأعلم بأنه تحقق سقوط الموضوع متحقق لي النجاسة بعد نجس هذا الماء خلاص يا مال لا علت فيه
لا أشكر ولا إيمان
أحسنتم هذا موضوع لاحظنا شكوا بالموضوع وإلا الحكم واضح نجاسة معلومة مرة أخرى عندي إناءين اثنين شغلة النجاسة لقطرة الدم معلومة أو ليست معلومة عندك الدم نجس ولا لا نجس حكمة معلومة لكنني أنا لا أعلم هل أن هذه النقطة نقطة الدم سقطت في هذا الإناء أم في هذا الإناء 100% عندي علم بأن هناك سقوط للدم لكن هل سقط على هذا أم سقط على هذا الإناء واحد منهم 100% نجس لكن لنا عمل أيهما النجس هذا مثال يمكن هذا آخر
ربما يتخيل
قال هذا ربي قال هذا أكبر فعلى كل حال فسقوط قطرة الدم في أحد الإناءين محتم لكن ما هو المشكوك لكن في أي إناء بالتعيين هذا مشكوك لاحظنا وتارة أنا من البداية أشك هل أن قطرة الدم سقطت في الإناء أم لم تسقط من البداية ما أدري هل أن هذه النقطة لما نزلت هل أن هذه النقطة نزلت في الإناء أم لم تنزل ما أدري فهذا شك ابتدائي هذه حالة أولى هذه حالة ثانية هذه حالة ثالثة صحيح؟ هذه حالة ثانية والحالة الثالثة تقول بأنه شك في أصل وقوع قطرة الدم فهذا نسمي ماله شك بدوي أو ابتدائي لا فرق جيد ممتاز الآن عرفنا هذا الموضوع عرفنا قاعدة منجزية العلم بعدنا الآن شيئا فشيئا ندخل عرفنا أخواني هنا علم تفصيلي وهذه أحكام ها شبه حكمية هذا أيضا حكم هذا حكم نشك في الأحكام هنا فهذه في الشبه الحكمية هذه في المواضيع وإلا الحكم أنا عندي واضح أنتم تعلمون بالحكم لكن الموضوع متحقق أو متحقق النجاسة متحققة أو متحققة مهنية صحيح؟ فهذا في الشبه الحكمية وهذا في الشبه الموضوعية شبه حكمية وشبه موضوعية زين
شبه الموضوعية قد تتحقق بالثاني والثالث لما في الأول قلوا أنه تفصيلي ظاهر
وين؟
في فيها
إيه خلاص هذا بعد هذا علم تفصيلي نتكلم عنه هذا إحنا نتكلم في العلم الإجمالي هذا علم إجمالي علم من جهة وشك من جهة هنا علم إجمالي محتم من جهة ومشكوك من جهة فإذا الإخوان العلم الإجمالي بكلمة بسيطة صغيرة جدا
إن أنك تعلم بعدة علم من جهة وخطأ في جهة. لكن أيضا انتبه إلى شيء، لما واحد يتألف في الامتحان، شيخنا شيخ شاطري، لما واحد يتألف في الامتحان يقلب، لما واحد يتألف في الامتحان يقلب، ما هي أطراف العلم الإجمالي؟
يقول الشيء المشكوك هنا الأولين
طرف وطرف ثاني، هذا العلم موجود لكن هذا طرف وهذا طرف ثاني، ويمكن يتعدد الأطراف. يمكن يصير عندك خمسة أواني يتعدد أطراف العلم الإجمالي أو لا يتعدد، لاحظنا يصير يتعدد في أطراف. وهذا أيضا نبحثه ونتكلم عنه ونقول هل أن هذه القطرة سقطت في هذا لنا أم هذا لنا أم هذا لنا أم هذا لنا أم هذا لنا، وبعد ذلك نجي ونبحث الشبهة المحصورة والشبهة غير محصورة ونسوي لنا سالفة ونبني، وإذا كانت شبهة غير محصورة وإذا ترى هذا اللي أنتم درستوه
من هنا،
من هنا الذي درستموه في المسائل المنتخبة الشبهة المحصورة وغير الشبهة المحصورة، هنا لاحظنا شفت من وين السبت الفقيه على كل حال. فبعد ذلك اخواني الاعزاء علمتنا الان ايها السيد الشهيد السعيد، علمتنا العلم الاجمالي وعلمتنا الاطراف، وقلت بانه في الشبهة الحكمية كما أنه في الشبهة الموضوعية كلها فهمنا النتيجة. ما هي النتيجة؟ قال النتيجة أنك إذا كان عندك علم إجمالي فالقاعدة الأساسية ما هي؟ احتياط. عندك احتياط، لا بد أن تحتاط. لماذا؟ لأنني أنا لا أعلم هل هذا أو هذا، ربما لو ارتكبت أحدهما ماذا سوف يحصل؟ يمكن يكون مخالف، يمكن يكون عاطي، صحيح؟ لو قمت بأحدهما وتركت الآخر يمكن يكون الثاني هو الواجب، فيقول أنت عندك احتمال الموافقة واحتمال أيضا المخالفة، صحيح؟ ولذلك
حكم الثاني بالمقدم على حكم الأول، حكم الثاني معطى بالواجب.
شوف احنا ما تقدر تسوي بها، ما تقدر. تدري ليش؟ لأن عندك علم موجود، علم بأنه أحدهما واجب، مثلا صلاة الجمعة وصلاة الظهر قطعا 100% صد درصد، أو أضرب المثال الثاني أفضل لكم حتى لا بعدين تروح صلاة الجمعة ونكون مشككين، هذه قضية سقوط الإيمان قطعا صد درصد أن أحد هذين الإناءين فيه نجاسة، واحد منهم. بعد ذلك إذا قلت بأنني أنا براءة أو كذا، بعد أنت شلون نصير براءة؟ أو مثلا خلينا نفرض بالوجوه أحسن حتى تتضح الصورة أفضل. مولانا أنت عندك الآن إما هذا واجب وإما هذا واجب، فلو قلنا أن الجميع براءة ماذا سوف
يحصل؟
تتركهما، هو الله سبحانه وتعالى يقول واحد منهم واجب، يقول ترك التكليف قطعا
تكون براءة من الوجوب،
فصارت مخالفة قطعية. لو لم تأتي بأحدهما سوف تكون مخالفة 100% إلى الله. ولذلك قالوا بأنه هذه ما تمشي القاعدة الأساسية، إن البراءة يعني ما يصير براءة، القاعدة الأساسية أن تدخل، صحيح؟ براءة تقول
ما يتبقى لأنه سوف تكون مخالف قطعياً.
يقول لا أنا أقدم هذا على هذا.
قالوا من أين شيخ سلام؟ من أين رجح القرآن؟
بالقرآن
يقول
بالقرآن هذا لكل أمر المشكل.
هذا مشكلة
صحيح؟ فبعد ذلك على كل حال إن شاء الله في الحلقة الثانية فيها أنه مو بهالسهولة واحد على طول يقول يلا القرآن.
لا في عندنا أشياء تحقق موضوع تحقق الموضوع عندنا أشياء كثيرة ربما يدخل فيها الأصحاب وكذا. إحنا لا نقول الحين إحنا فهمنا الأصول صدق يعني كان هذا مجرد تأثير بس.
فالنتيجة أنه أنت ما تدخل هذا وحده ولا تدخل هذا بوحده. لماذا؟ لأنه ترجيك بلا مرجع وعقلك يقول شنو؟ شنو ترجيك بلا مرجع؟ الترجيح بلا مرجع صحيح قوي. زين؟ فالقاعدة والأساس في المطلب أن إذا كان عندك علم إجمالي فالأصل الاحتياط. هذه نتيجة قال بها السيد الشهيد السعيد الصادق رضوان الله تعالى عليه. صلى الله عليه وسلم. Thank you.